الصين حاصة إلى هذا المستوى من الاعتقاد بأن شأفت نعلي صنع يمكن كافر ابن كافر وتم يمشي عليها ذاك الحيوان ابن حيوان ما شاء الله المسافات. فهذه الحديد إذا وضعتها في ذلك المكان تحفظ صاحب المكان والمكان والبضاعة والآخر. إذا أسف العقل البشري لهذا الحضيض أي شيء بقي في عقول هؤلاء الناس حتى ينبغي على أمثالنا أن نسكت عن بحث الشركيات والغنيات. أما الشركيات الخفية التي لا يعرفها حتى بعض خواص المسلمين وعلمائهم فحدث عن هذا ولا حرج. لكن نحن جئنا إلى ظاهرة أفترض أنا أنه لازم كل عاقل سواء كان مسلما أو غير مسلم لازم ينكر هذا الشيء. فكيف وقد رأينا فعلا عدم الإنكار لمثل هذا بل هضم هذه الوثنية بطريقة السكوت. فإذا انتقلنا من المثال المستنكر بداهة ومع ذلك ما هو بالمستنكر عند أولئك الناس الذين يتنعلون بهذا النعل إذا صح هذا التعبير أيضا. فإذا فاقد الشيء لا يعطيه. هؤلاء أنفسهم الذين يفترض فيهم أن يكونوا على علم بهذا التوحيد على أنواعه الثلاثة وبهذا الشرك على أنواعه الثلاثة حتى يحذروا الناس هم أنفسهم بعد ما عقلوا هذه الحقائق. لذلك تجد هذه الضلالات فاشت الأمة ولا أحد ينبهها على خطورتها. لذلك أقول تسمعون ما شاء الله توكلت على الله وعليك ما لي غير الله وأنت إيدك وإيد الله إيدك وإيد الله. هذه كمان من الشركيات والوثنيات. الشاهد أن الرسول عليه السلام جعل من الشرك التمائم وهي التي يراد أشياء تعلق يراد بها دفع أذى العين بصورة خاصة أو بصورة عام من ذلك هذا من الشرك. كذلك أخيرا قال في الحديث والتوالى إن الرقى وقد عرفنا أنها التي تكتب بغير لغة الشرع والكتاب والسنة والتمائم كل شيء يعلق بدفع أذى العين والتوالى وهي الكتابة التي تكتب في سبيل تحقيق المودة والمحبة بين الزوجين. هذا تجدونه عند المولعين بقراءة كتاب شمس المعارف الكبرى. هناك الخلط وهناك الشرك وهناك السحر الذي هو فرع من فروع الشرك الذي حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته عن الشرك جملة وتفصيلا. فذكرنا أن إتباع الرسول عليه الصلاة والسلام الشرك بالسحر استنبطنا من ذلك لأن هناك ارتباطا بين الشرك والسحر ولذلك عقل عليه الصلاة والسلام بالسحر وعطفه على الشرك. وذلك لأن السحر يقوم على الاستعانة أولا لغير الله عز وجل وهذا لا يكفي طبعا ليعتبر مثل هذه الاستعانة شركا وإنما الشيء الثاني هو الذي يجعل السحر شركا هو أنه فيه استعانة بغير الله عز وجل من الأسباب الخفية التي لم يشرعها الله تبارك وتعالى لعباده. أقول هذا لنعلم أن مجرد الاستعانة بغير الله ليس شركا وإنما إذا اقترن بهذه الاستعانة بغير الله استعانة بشيء من الأمور الخفية غير المشروعة إن ذاك تصبح هذه الاستعانة شركا بالله عز وجل. فكلنا يعلم أن المسلم يستعين بأخيه المسلم والرسول عليه السلام يقول ولا يزال العبد ولا يزال ولا يزال الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. ويقول في القرآن الكريم فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي هو من عدوه
وكذب موسى فطوى عليه. فالشاهد أن الآية ذكرت استغاثة شخص بشخص ولم يعتبرها شركا، ولكن حينما تتحول استغاثة من شخص إلى شخص يستطيع أن يغيثه تتحول هذه الصورة إلى صورة أخرى، فيستغيث الإنسان بعبد حي مثلا لكنه غائب عنه. المستغيث في دمشق والمستغاث به في مكة مثلا فيناديه من دون الله عز وجل فيكون هذا شركا، لأنه اتخذ وسيلة غير شرعية ليحصل بها على ما يريده بهذه الاستغاثة. فأولى وأحرى أن تكون استغاثة الحي الميت شركا من باب أولى، لأن هذا الميت لا يستطيع أن يغيث هذا الحي، فاستغاثة الحي بالميت معنى ذلك أنه يعتقد أن المستغاث به عنده قدرة وعنده سلطة يستطيع يتصرف بها وبها يقضي حاجة المستغيث به. وقد كنا شرحنا هذه القضية في درس مضى فلا نوسع البحث حولها، وإنما أريد أن أبين أن السحر هو أيضا نوع من أنواع هذا الشرك، لأن فيه استعانة بوسائل خفية وغير مشروعة. لذلك ذكرنا لكم في الدرس الماضي قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الرقى والتنائم والتولة شرك، إن الرقى والتمائم والتولة شرك. وشرحنا المسائل الثلاث هذه أو الأنواع الثلاثة من الرقى والتمائم والتولة. فالرقى هي كل رقية تكتب بكلمات غير مفهومة غير واضحة، أحرف متقطعة أو ألفاظ لا يفهم منها أي شيء، تصف هكذا صفا ولا تعطي معنى عربيا بينا. وهذا مبثوث في كتاب الخاص مشهور عند من يتعاطى السحر ألا وكتاب شمس المعارف الكبرى. الرقى التي تكتب من هذا النوع فهي شرك، لأنه يعود بالاستعانة بأمور خفية، وقد يستعين بشيطان رجيم يضلله كما قال ربنا تبارك وتعالى، وأنه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فهذه التمائم التي تكتب بلغة غير مفهومة فهي بصريح هذا الحديث شرك. وأما الرقى التي تكتب من آية من كتاب الله عز وجل أو حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ليس من الشرك في شيء، وإن كان العلماء يختلفون في تعاطي مثل هذه الرقية أيضا، لأن الرقية التي نتكلم عليها هي كتابتها. أما إذا إنسان رقى مسلما بآية أو بحديث رقاه بمعنى اللغة العامية المعروفة اليوم تماما يعني التكليف، قرأ عليه آية أو حديث يعني دعاء من أجل الرسول عليه السلام، فهذا أمر مشروع ومرغوب فيه. وفي هذا الصدد قال الرسول عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، يعني من استطاع منكم أن يرقي أخاه بشيء من القرآن أو السنة فليفعل. هذا أمر متفق عليه بين علماء المسلمين، ولكن كتابة هذه الرقى في ورقة وجعلها حجابا كما يفعل بعض الناس اليوم هذه من المسائل التي اختلف العلماء منذ عهد القرن الثاني، فمنهم من يجيز ذلك ومنهم من يمنع من ذلك. والذي أراه هو المنع، والسبب في ذلك أننا نرى أثر هذه الكتابة أثرا يباين السنة العملية النبوية، ذلك أنه من الثابت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي أولاده من ابنته فاطمة الحسن والحسين ويقول لهما أوعظكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة وعين لامة. هذه هي رقى المشروعة كما ذكرنا. فحينما يعتمد بعض الناس على كتابة رقية واتخاذها حجابا يعلق في عنق الولد كبيرا كان أو صغيرا أو تحت إبطه، هذا كأنه انصرف بطريقة كما يقال اليوم أوتوماتيكية عن أن يرقي نفسه أو عن أن يرقي غيره. فهذا الوالد الذي كتب الحجاب لابنه الصغير خشة العين مثلا لم يبقى بحاجة إلى أن يرقي ولده كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك. وهكذا تطرد، فما دامت أن هذه الرقية التي كتبت وعلقت تصرف عن السنة العملية أي الرقية بالكلام وبالعبارة، هذا من جهة. وما دام أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأتي بمثل هذه الرقية وإنما أتى بالرقية اللفظية، فنحن رأينا أن هذه الرقية الانصراف عنها هو الأولى من الرقية اللفظية. ولذلك نحن نرى كثير من الناس لا يحسنون ترقية أبنائهم مثل ما سمعتم من ترقية الرسول عليه الصلاة والسلام لابنيه الحسن والحسين، ذلك أولا لجهلهم وثانيا لانصرافهم عن الرقى المشروعة إلى الرقى غير المشروعة. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام إن الرقى المقصود بها الرقى التي فيها كلمات غير محرومة وليس المقصود بها التي فيها آيات أو أحاديث، وإن كانت هذه كما ذكرنا غير مشروعة ولكن ليست شركا قطعا. هذه هي الرقى التي هي من الشرك بطريق هذا الحديث. والشيء الثاني التمائم، وشرحنا التمائم في الدرس الماضي، وهي كل شيء يعلق من خرج من كف من سرماء عتيقة أو جديدة وما شابه ذلك، فهذا كله من إيش؟ التمائم، من الرقى والتمائم. الأمر الثالث ووقفنا فيما أذكر عنده وهو قوله عليه السلام التيولة، إن الرقى والتمائم والتيولة شرك. التيولة هي هذه الكتابة التي تكتب من بعض الناس الذين اتخذوا هذه الكتابة مهنة لهم يعتاشون بها في سبيل تحقيق الحب بين الزوجين، هذه هي التيولة. وما جعلها الرسول عليه الصلاة والسلام شركا إلا لأنها تتضمن ما ذكرناه من الكلمات التي لا يظهر لها معنى، فيخشى أن يكون فيها أسماء شياطين يستغاث من دون الله عز وجل، ويكون من نتيجة ذلك أن هذا الشيطان يغيث المستغيث به فيغتر ذلك المستغيث بالرقى أو بالتولة لأن هذه نافعة وثابتة بالتجربة، فيزداد ضلالا في ضلال حتى يخرج من الدين كما تخرج الشعرة من العجين. ومن هنا نعلم أن ما كان يكتبه بعض المشايخ الأتراك قديما على كتبهم، وعندي أنا بعض كتب ورثتها مكتوب عليها هنا من أول صفحة ياتريج، خط كبير واضح. إيش هذا ياتريج؟ ما أحد يعلم، لكن هم توارثوا كتابة هذه الكلمة، وتوارث بعضهم من بعض أيضا أن هذه الكلمة تحفظ الكتاب من الأرض من السوسي اللي تأكل الورق. فكل كتاب مكتوب عليها ياتريج فهو أمان لهذا الكتاب أن تقرضه الأرض الحشرات الصغيرة التي قد لا ترى أحيانا. هذه الكتابة من هذا النوع لا يجوز ما دمت لا تدري ما معنى يكفي فإذا انصرف عنها إلى معاني من آيات الله عز وجل أو أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينما اعتبر الرسول عليه السلام هذه الأنواع الثلاثة من الشرك، فالسحر لما عطف على الشرك أيضا هو نوع من أنواع الشرك، لأن فيه الإعانة للشياطين، شياطين الجن الذين يكون لهم قرناء من شياطين الإنس. فلا يجوز لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتعاطى شيئا من هذا السحر، ولا يجوز بالتالي أن يأتي السحرة ليستعين بهم على حل بعض مشاكله من شيء ضاع عليه أو من مرض أعيا الأطباء دواؤه أو نحو ذلك، لأنهم يتعاطون أسبابا شركية غير شرعية. ثم قال عليه الصلاة والسلام في الخطة الثالثة: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. هذا من الموبقات ومن الكبائر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. النفس هنا ينبغي أن نعلم أنها ليست خاصة بالنفس المسلمة، بل هي تشمل أيضا حتى النفس الكافرة بشرط أن تكون معاهدة أو ذمية، لأن الكفار الإسلام يقسمهم إلى ثلاث أقسام: ذمي وهو الذي أعطى العهد للحكم الإسلامي أن يعيش في كنفه وأن لا يثير ضد هذا الحكم فتنا ولا يستعين عليه بالأعداء، مقابل ذلك أعطى الشارع الحكيم له حقوقا فيحافظ على أموالهم وعلى أعراضهم وعلى أنفسهم أيضا، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: من قتل معاهدا في غير كنه لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليجده من مسيرة كذا وكذا في رفضها من مسيرة 100 عام. فالقسم الأول هو الذمي، وهو ما يسمون اليوم بالمواطن، لكن مع الأسف هذه الكلمة اليوم أصبحت مائعة لا تميز المسلم من الذمي، فكلهم مواطنون، وإنما غير المسلم المواطن هو ذمي. فهذا الذمي هو الذي يعيش تحت كنف وحماية الحكم الإسلامي. القسم الثاني من الكفار المعاهد، وهو الذي عهد أو كتبت بينه وبين دولة المسلمين معاهدة، فلا بد للمسلم أن يلتزم هذه المعاهدة إلى أبعد شروطها، كما جرى للرسول عليه الصلاة والسلام في قصة صلح الحديبية، وهي قصة معروفة كلكم يذكرها إن شاء الله. والقسم الثالث والأخير من الكفار هو المحارب، وهو العدو الذي ليس ذميا يعيش تحت راية الإسلام وليس معاهدا مع المسلمين، فهذا كافر. فالنوع الأول والثاني، الكافر الذمي والكافر المعاهد، مما يدخل في عموم هذا الحديث: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فلا يجوز للمسلم أن يتساهل فيعتدي على نفس غير مسلمة وهو يعلم أنها ذمية أو معاهدة. هذا مما يشمله قوله في هذا الحديث، وهو طبعا مأخوذ من الآية الكريمة في وصف عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. وليس بالطبع من قتل النفس بالحق أن تقتل من قتل قريبا لك إلا بإذن الشارع الحاكم لك. من قتل له قتيل فهو بخير النظرين شرعا، إما أن يقتل وإما أن يقبل الدية، ولكن لا يقتل ارتباطا من عنده تحكما من نفسه، وإنما بتسليط الحاكم المسلم له على ذلك القاتل. وإلا أصبح الأمر فوضى، وصارت قضية سفك الدماء عادة بين الناس، وهذا هو الذي كانت تحياه الجاهلية الأولى. وبعض المسلمين في بعض القرون المتأخرة يعيشون حياة قبلية جاهلية، وكما قال بعض المعاصرين فبعضهم يقتل بعضا ظلما ولا يخاف حرجا وإثما. فإن قتل لك قتيل فلا يجوز لك أن تسأر له إلا حينما يمكنك الحاكم المسلم. فإذا قيل لا حاكم مسلم هناك فليس ذاك بالذي يبرر لك أن تتولى أنت الحكومة تماما. إذا شرب إنسان الخمر فليس لك وأنت إنسان عادي، لست أميرا مولا على إدارة شؤون الأمة، فليس لك والحالة هذه أن تقيم الحج على شارب الخمر هذا. كذلك الذي زنى إن كان محصنا ترجمه، وإن كان غير محصن تجلده، ليس هذا وظيفة لفرد من أفراد الناس، وإنما هي من وظائف الحكام المسلمين. فإذا لم يوجد من ينفذ هذه الأحكام من حكام المسلمين فذلك لا يضرر لأي مسلم أن يتولى تنفيذها، لأنه يفتح على نفسه وعلى المسلمين كلهم بابا من الشر لا يغلق إلا بسد هذا الباب. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا. هذا حديث صريح بأن أكل الربا هو من الموبقات المهلكات الكبائر. وأنتم ترون في هذا الحديث وفي الآيات الواردة في النهي عن الربا أنه وأنها الآيات والحديث تطلق النهي وتطلق تحريم الربا إطلاقا، ولا تحدد الكثير، لا تقول أكل الكثير من الربا حرام أو موبقة أو كبيرة، وإنما أكل الربا. فهذا الإطلاق يفيدنا أنه لا يجوز للمسلم أن يستحل من الربا شيئا ولو كان نذرا قليلا. ويؤكد لنا هذا قوله عليه الصلاة والسلام: درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من 36 زنية. درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من 36 زنية. وفي هذا الحديث الصريح مع عموم قول عليه السلام وأكل الربا رد على بعض مدعي الإصلاح اليوم والمتفقهة الذين يشرعون للناس أحكاما ما يعرفها المسلمون الأولون، من ذلك إحلال الربا القبيح. لابد أنه فرق سمعكم بعض الفتاوى أنه مثلا بالمية 2.5 لا يتم عليه نتائج الفائدة، يسمونها بغير اسمها، يسمونها فائدة وهي ربا. يقولون إذا كانت نسبة الربا قليلة بالمية 2.5-3 فلا بأس، أما إذا كان أكثر من ذلك فهو حرام. ليس شعري، من الذي قيد لهم هذا القيد 2.5-3 حلال وأكثر من ذلك حرام؟ هذا في الحقيقة المسلم حينما يأتيه مثل هذا القيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم لا يسعه إلا التسليم كما قال تعالى ويسلم تسليما. أما حينما يأتي رجل يزعم أنه فقير وإنما هو متفقه فيقول هذه النسبة من الربا حلال، وحين يقول هذا يقوله هكذا اعتباطا دون أن يستند إلى شيء مطلقا، وكيف يتصور أن يكون له مستند شرعي وهو خالف إطلاق الكتاب والسنة في تحريم الربا أولا، وخالف النص الصريح الصحيح ثانيا وهو قوله عليه الصلاة والسلام درهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله من 36 زنية. لذلك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يغتر بشيء من الربا، يستقله ويتأثر ببعض الفتاوى العصرية بهم، فهذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يطلق فيقول من الموبقات السبع أكل الربا مطلقا، وذاك حديث الرسول عليه السلام الذي يؤيد هذا الإطلاق فيقول يرهم ربا يأكله الرجل أشد عند الله تبارك وتعالى من 36 زنة. ثم قال عليه الصلاة والسلام والتولي يوم الزحف، إذا التقى الجيشان جيش مسلم وجيش كافر وزحف أحدهم على الآخر فهنا يحرم على المسلم تحريما قاطعا أن يولي الأدبار، لأنه إذا ولى هو الأدبار فربما يؤثر في غيره من ضعفاء القلوب فيكون هو السبب في انكسار وفي هجان الجيش المسلم. لذلك جعل الشارع الحكيم التولي يوم الزحف من الكبائر الموبقات، وليس من ذلك فيما إذا انتقل من فرقة إلى فرقة أخرى ليساعدها ليناصرها لنحو ذلك من المصالح العسكرية الحربية، وإنما هو التولي أن يولي الأكبر يسر إلى قرية إلى مكان يتخلص فيه من لقاء الأعداء الذي يفترض أنه قد يأتيه الموت في هذا اللقاء، فهذا من الكبائر. ومن النكت المحزنة هو أنه لا يوجد اليوم من يرتكب هذه الكبيرة، ذلك لأنه ليس هناك جيوش مسلمة تلاقي جيوش كافرة حتى إذا ولى أحدهم قيل بأنه ارتكب هذه الكبيرة. هذا شيء موسى الذكر عليكم السلام، ولكن هذا نحفظه في أنفسنا أولا لعله يتاح لنا أن نحقق هذا القتال الإسلامي، فنحفظ هذا الوعيد الشديد فلا نولي الأدبار مهما كنا نتصور أن النتيجة ليست في صالح المسلمين، أو ننقله إلى أبنائنا وإلى أحفادنا لينشأوا على التوجيه الإسلامي الصحيح. والفقرة السابعة والأخيرة من هذا الحديث وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. المقصود بالقذف هنا الاتهام بالفاحشة والزنا، فمن الكبائر أن يتهم المسلم مسلمة مؤمنة بريئة محصنة عفيفة فيرميها بأقبح شيء في شرفها وفي عرضها ألا وهو الزنا، فهذا أيضا من الكبائر التي يجب على المسلم أن يصون لسانه من أن يقع في مثل هذا القذف، فقد يتسرى بعض الناس من بعض الحماس يقول فلان كذا وكذا، وقد يرى هو في فلان هذه بعض المظاهر التي توحي بأنها امرأة زانية، ولكن ليس عندنا الدليل القاطع لأنها فعلا زانية، فلا يجوز لنا في ذاك أن نقذف هذه المرأة بالزنا وبالفاحشة، وإنما حسبنا أن نصفها بما يبدو منها. أما ماذا تفعل في دارها وحينما تخرج من بيتها، هذا مما لم نكلف بالتعمق فيه. فحسبنا أن نتذكر في مثل هذه المناسبة قول الرسول عليه الصلاة والسلام: صنفان من الناس لم أرهما بعد، رجال بأيديهم سياط كأذناب بقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، إلعنوهن فإنهن ملعونات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لفي جبل المسيرة كذا وكذا. يكفي إذا نطبق هذا الحديث في المتبرجات. وأما أن نزداد على ذلك ونقذفهم في أرضهم فهذا لا يجوز، ومن فعل ذلك استحق في شرع الإسلام 100 جلدة. إذا قذف امرأة وليس عنده أدلة يثبت، وذلك 4 شهود رأوها فعلا تزني، فهو يستحق القذف في عفوا الجلد. لو جاء بثلاثة وشهدوا ولم يأتي بالرابع جلدوا جميعا إلا أن يأتوا ب4 شهداء. فإذا أمر قذف المحصنات الغافلات المؤمنات أمر خطير جدا، ولذلك جعله الرسول عليه الصلاة والسلام من السبع الموبقات. بهذا ينتهي الحديث الأول. الحديث الثاني والثالث ضعيف، والحديث الرابع الذي نقرأه الآن عليكم حسن، وهو عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهل أو تكفن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير كلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فمما لا خلاف فيه بين علماء المسلمين قاطبة أن الإسلام قام على أصلين عظيمين وقاعدتين كبيرتين، ألا وهما توحيد الله تبارك وتعالى بالعبادة، وإفراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاتباع والقدوة. أما توحيد الله تبارك وتعالى بالعبادة، فالبحث فيه من باب ما يقال كناقل تمر إلى هجر، فأنتم إن شاء الله جميعا في غنية عن الخوض في هذا البحث العظيم. والذي أريد البحث فيه إنما هو في الأصل الثاني والقاعدة الثانية، ألا وهي إفراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالاتباع والقدوة. فنحن نعلم جميعا كما أشرت آنفا أنه لا يتم إيمان امرئ مسلم إلا بالإيمان بأن محمد رسول الله، وأن إنسانا ما على وجه الأرض لو شهد لله عز وجل بالوحدانية بمعانيها الثلاثة فلا يكون مؤمنا إلا إذا ضم إلى ذلك إيمانه بأن محمدا عبده ورسوله. وإذ الأمر كذلك، فكما ينبغي لكل مسلم أن يتعلم معنى الكلمة الطيبة فاعلم أنه لا إله إلا الله، ويجب عليه بعد أن يتعلمها وأن يتعرف على حقيقة معناها أمران اثنان: الإيمان بها أولا، ثم تحقيقها في نفسه وفي عبادته وفي عقيدته بالله ثانيا، كما أشرت إليه آنفا أنكم لستم إن شاء الله بحاجة إلى الخوض في تفاصيل ذلك. كذلك يجب على كل مسلم أن يعرف معنى أن محمدا عبده ورسوله، هذه الشهادة المتممة للشهادة الأولى. ولذلك فأدندن الآن حول هذه الشهادة الثانية، وأبين أنها لا تتم إلا إذا آمن المسلم بهذه الشهادة عن معرفة وإيمان واعتقاد جازم أولا، ثم طبق ذلك في منطلقه في حياته ثانيا. فقولنا أشهد أن محمدا عبده ورسوله يستلزم في جملة ما يستلزم الإيمان لأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة بتمامها وكمالها، بحيث أنه لم يدع لمن بعده مهما سما وعلى أن يستدرك عليه شيئا ما، كما أشار ربنا عز وجل إلى هذه الحقيقة بقوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. من أجل ذلك صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من طرق متعددة أنه قال: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله ويبعدكم عن النار إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يقربكم إلى النار ويبعدكم عن الله إلا ونهيتكم عنه. لم يبقى ثمة مجال لاستدراك ما، مهما كان هذا الأمر المستدرك سهلا أو قليلا. من أجل ذلك جاء عن إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله أنه قال: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال مالك رحمه الله: ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. هذا من فقه الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، حيث صرح بلسان عربي مبين أن من ابتدع في الإسلام بدعة واحدة وزعم أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان الرسالة. ومن زعم هذا الزعم فلم يؤمن بأن محمدا عبده ورسوله، كما هو واضح جدا من كلام هذا الإمام الجليل. من ابتدع في الإسلام
بدعة أي واحدة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم قد خان الرسالة. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ولا يصلح آخر هذه الأمة. هذا من تمام كلام مالك: ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح أولها، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. اليوم أكملت لكم، فليس على المسلم إلا أن يحقق اتباعه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يكون صادقا لأنه محمد رسول الله عبده ورسوله، وأنه جاءنا بالرسالة كاملة وافية لا شطط فيها ولا عقص. إذا كان الأمر كذلك، فينبغي على كل مسلم أن يعرف قدره وأن يقف عند ما حده له نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من العبادات والطاعات، فقد جف القلم بما سبق من الشرع ولم يبق هناك مجال لاستحسان عبادة لم تكن فيما مضى من الزمن الأول. على ذلك جرى سلفنا الصالح رضي الله عنهم عارفين بقدر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من حيث أنه أولا أدى الرسالة وبلغ الأمانة كما عرفتم، وأنه أعبد عباد الله وأشدهم وأخشاهم لله عز وجل، فلا مجال للاستدراك عليه أولا من الناحية التشريعية، من الناحية التشريعية كما سمعتم في الآية وفي تعليق الإمام مالك عليها، وثانيا من حيث الدعاء أن هناك من هو أعبد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا أمر يستحيل، فمن عرف هاتين الحقيقتين المتعلقتين بإيمانه لأن محمدا عبده ورسوله اقتصر في عبادته لله تبارك وتعالى على ما جاءه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يضع بين يديه قدوة سوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وفي تأييد هذه الناحية الثانية، أي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يسبق إلى ذهن مؤمن أنه أتقى لله وأخشى لله وأعبد لله منه، هذا أمر مستحيل. نذكر الآن لزعم هذا ما جاء في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم بالسند الصحيح يقينا عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رهطا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسألوا نساءه حيث لم يجدوه هو نفسه عليه السلام، سألوهن عن عبادته، عن قيامه في الليل وعن صيامه في النهار وعن إتيانه للنساء، فذكرنا لهم ما يعلمنا من ذلك من هديه عليه السلام، والهدي هذا خير هدى على وجه الأرض كما تسمعون منا ومن غيرنا في افتتاح خطبنا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ذكرنا لهم أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم ويفطر، وكان يقوم الليل وينام، وكان يتزوج النساء. قال أنس لما سمعوا ذلك من نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقابلوها، أي وجدوا عبادته صلى الله عليه وآله وسلم قليلة، فقالوها بناء على ما كان قد قال.